نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبقيك وعافيك، سلمك الله حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة هذه الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما هو الكتاب الأدبي المفضل لديك ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، طبعا نحن كعادتنا في مسألة السؤال التفاعلي نريد تجارب الناس ومعرفتهم المباشرة، ليس ما يمدحه ما يمدح في الكتب ونحو ذلك، هذا نريده حتى يعني يستفيد الناس من تجارب بعضهم. تفضل.
أبو حذيف العراقي يقول: من أحبها إلي الكامل في اللغة والأدب لابن المبرد.
للمبرد
إيه؟ المبرد ليس ابنه، ابن هو كاتب ابن المبرد.
للمبرد هو ابن المبرد المعروف متأخر، يوسف بن حسن عبد الهادي. جميل. يقال له ابن المبرد، لكن المتقدم سمى المبرد. أيوه.
والسبب في ذلك ما قال مصنفه من أنه يجمع ضروبا من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة. صحيح. والنية أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب من كلام غريب أو معنى مستغلق، وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحا شافيا حتى يكون الكتاب بنفسه مكتفيا، وعن أن يرجع إلى أحد في تفسيره مستغنيا.
يعني هو رحمه الله المبرد لما ألف كتابه هذا أراد أن يكون فعلا عمدة في مرجع إلى معرفة كلام العرب، ولهذا انتقى انتقاءات إن كان من أشعارهم أو أخبارهم أو خطبهم أو رسائلهم، وبدأ يشرح له، خاصة كانوا يعني يحاولون الظفر بالغريب والنوادر في مثل هذا والطرائف ونحو ذلك. ومن العجيب كتاب الكامل للمبرد هذا ترى مخزون عالي جدا في شعر الخوارج، لأنه قل من احتوى مثل محتوى كتاب الكامل لشعر الخوارج. من أراد أن مثلا يتبع أشعار الخوارج القدماء، يعني كان منهم شعراء، سيد في هذا الكتاب كثيرا.
محمد بن حريب يقول: كتاب جواهر الأدب.
طبعا نحب أن نقول لهم الإخوة أنه أفضل تحقيق له تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي، وفقه الله تحقيقاته ماتعة لكتب اللغة، وهذا أفضل تحقيق لكتاب الكامل المبرد، طبع في 4 مجلدات، طبعت مؤسسة الرسالة. طبعا طبعت الطبعة الأولى لها كانت جميلة جدا، حسنا الآن نادر غير موجودة، في 4 مجلدات من القطع الكبير، الآن هي هذه الطبعة الوحيدة، ثم بعد ذلك صارت من الطبعات الحجم العادي هذا. صحيح. فهذيك نادى لو جدت أظفر بها
أخذ منك هدية.
عندي نسخة يا الله يعطيك العافية.
محمد بن حريف يقول: كتاب جواهر الأدب وإنشاء لغة العرب للهاشمي، لأن الكتاب جامع عدة فنون أدبية وشامل لعدة عصور، وحوى ما خف حمله وغلى ثمنه، فهو فعلا جواهر من الأدب.
الحقيقة محمد علي الهاشمي رحمه الله أيضا اختياراته في جواهر الأدب رائعة جدا. أنا أذكر في هذا الكتاب كان الله يحفظه عمي، كان نحن في الابتدائي، في ثاني ابتدائي وثالث ابتدائي، يعني تخيل أنا كان عمري 7 سنين و8 سنين، كنا نقرأ في هذا الكتاب وحفظنا مقطوعات منه، ترى جميل جدا يا حسان، تنوعه، محاولة مثلا المناظرات خلالها باب جمع ما بين المناظرات ونحو ذلك، اللي شيء من المقامات، شيء من تنوع جميل جدا، ولا سمى جواهر الأدب. الكتاب رائع ويصلح قراءته حتى تقرأه على بعض أسرتك وأهلك اجتمعت وياهم، حتى مسألة قصة المتكلمة بالقرآن التي تذكرها مع ابن المبارك الكبيرة الطويلة هذه لا تتكلم إلا بالقرآن يقال لها، مع أن ترى لا أصل ولا أسناد ولا يصح منها شيء، لكنها
جميلة.
هو المقصود بها الإفهام اللغوي، كيف أنه ممكن واحدة تأتي بمثل كل كلامه بالقرآن، طبعا هذا غلط طبعا، يعني شرعا هذا فيه نظر أصلا توقف، فضلا عن يثبت عن ابن مبارك وثناؤه عليها ومدحه لها. جميل. فالمقصود لك الكتاب يحوي أشياء جدا رائعة في هذا الباب.
جميل. أحمد يقول: كتاب أباطيل وأسمار، تشعر بالمتعة وأنت تجاهد نفسك لإتمامه وفهمه مع التأصيل التراثي والجزالة والرصانة.
والرد على دعاة التغريب الثقافة ونحوهم، خاصة مقدمته كتاب جميل رائع جدا.
فهو لم يذكر المؤلف،
محمود شاكر.
نعم.
محمود شاكر معروف من الكتب التي عالج فيها قضية حية في المجتمع اليوم. بس هذا تقريبا لا يعد من كتب الآداب اللي نحن نسأل عنها الآن، يعني ما أفضل كتاب الآداب.
يعني هو كان يقصد لغته الرشيقة يعني والجزلة.
جاي سؤال إن شاء الله لعله يذكر.
الأخ هذا مذكر اسمه يقول كتاب أصول كتب الأدب أربعة: الكامل وأدب الكاتب والبيان والتبيين والأمالي.
طبعا هذه المقولة مشهورة لأحدهم، قال إنه هذا سئل فقال هذه أصول الأدب. كتاب الكامل المبرد ذكرنا ما فيه، وكتاب
أدب الكاتب،
أدب الكاتب لابن قتيبة،
ابن قتيبة،
ابن قتيبة هو أصلا مذكور في الألفاظ الكتابية، يعني طرح في هذا كيف تحسن الألفاظ الكتابية ونحو ذلك. وطبعا أفضل طبعا له أيضا تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي وطبعته ماستر رسالة. وكذلك كتاب بيان والتبين اللي هو التبين هذا الأصح، وللجاحظ مشهور، كتاب كبير مشهور، عبد السلام هارون العلامة حققه تحقيق عالي وافي، وإن كان الحقيقة يعني لعله يحتاج إلى إعادة التحقيق من باب ما ظهر من المخطوطات الجديدة للكتاب والتصويب ما اجتهد فيه رحمة الله عليه. وكتاب سلمك الله الأخير اللي هو الأمالي لأبي علي القالي العلامة عبد العزيز الميمني هو اللي أخرجها، كلها تصف حول نفس المعنى اللي ذكره المبرد لما ذكرت الآن المقدمة اللي
صحيح.
نفس المعنى فيها، وفيها ترى كتب أخرى نفس المعنى. هات خلينا نسمع بس من الإخوة.
أحمد سامي يقول كتاب محاضرات الأدباء للراغب نظرا لسعته وجودة اختياراته، كما أن محقق الكتاب زاد من قيمة الكتاب العلمية.
صحيح، هو كما كان لأنه الراغب الأصفهاني متأخر فجود كتابه في الانتقاء، تعرف لما تتأخر تكثر عندك الخيارات أصلا، فكتابه يعني كتاب رائع جدا. هو يقصد بالمحقق اللي حققه أخيرا الدكتور عبد الحميد مراد رياض، وفق الله حققه وطبعه في 5 مجلدات ضخمة جدا، دار صادر هي طبعتها محققة نسخ خطية، وهي أفضل طبعا للكتاب، وخدم خدمة طيبة وعلق وجيد. والكتب هذه غالبا يحتاج إلى تعليق، لكن ترى فيها في إشكال أن كتب الأدب هذه ترى تميل إلى شيء من الضرافة أو الظرف والملح اللي ربما بلغت مبلغا ربما لا نستحسنه أخلاقيا نحن اليوم، من باب لأنه ينقل على أنه خلاص حكي ووقع وذكر ونقل ونحو ذلك فينقل، ويجعلونها من الظرف من الظرف الموجود يعني في كتب الأدب. فبعضهم يتصرفون بحذف مثل هذه المواد أو أحيانا تدال بعض الكلمات، وهذا حقيقة يعني ما يجتهد وجزاهم الله خير، لكن ما ينبغي، يعني ينبغي المحافظة على الكتاب كما هو، علق في الهامش كما تريد.
صحيح.
بس هذا مما ذكر وحكي ونقل، يعني أنا أجد بعضهم يجعل النقاط نقاط، يقول هنا 3 أسطر حذفناها لأنها لا يا أخي. وهذا الذي كتبها لصاحب الكتاب مثل يكون إمام عالم جليل، وأصلا هو نقلها لأجل معنى لغوي فيها أو معنى اجتماعي كان موجود أو شيء يريد يرمي إلى شيء، أنت لما تحذفها انتهى موضع الشاهد منها.
صحيح.
المقصود أنه وها ترى موجود في كذا كتاب، كذا كتاب أخرج،
ولا يطلعون نسخة ثانية شيخ، نسخة يعني منقحة،
لا لا نسخة شيء ثاني، يعني لما تأتي تقول نسخة منقحة أو مهذبة أو مختصرة،
مهذبة
خلاص هاي تنسب لك أنت المهذب والمنقح المختصر، لكن ما تنسب الأصل.
صحيح.
أنت تقول حققت كتاب فلان تخرجه كما هو وأنت علق في الهامش كما تريد.
جميل. عبد القادر السباعي يعني ذكر البيان والتبيين والكامل، ثم ذكر كتاب بهجة الجالس.
بهجة المجالس، هذا ابن عبد البر، هذا لنقي جدا، هذا كتاب رائع، هذا إمام علامة يعني إمام زمانه رحمة الله عليه، هذا كتاب ليس فيه ما يخدش الحياة وليس فيه ما يستسف يعني،
وأندلسي
وكتاب رائع ماتع. وأصلا الكتاب ترى إن جئت الحقيقة فبهجة المجالس حقيقة تراها في الأدب والخلق، هو أكثر من هذه الأبواب.
جميل.
جدا يعني هي تميل إلى آداب، إلى آداب أكثر من كونها تميل إلى مسألة الأدب أقصد الأخلاق يعني وما يتأدب به، وليس لمحة الأدب اللي يعني يذكر فيه في باب الظرف وما يستحسن الملح والطرائف ونحو ذلك. في أحد طبعا من الغرائب أنه ما أحد أشار مثلا، وهذا من العجائب، العقد الفريد.
العقد الفريد وكتاب الأغاني.
كتاب الأغاني هذا من الكتب طيارة سيارة يعني مشهورة معروفة جدا، ما أحد جاء بعد ترى نقل منها واستفاد منها. عندك كتاب خزانة الأدب لابن حجة الحموي، كتاب رائع جدا حقق في 5 مجلدات وطبع في دار صادر طبعا حققه. في كتاب مشهور حتى عند العامة اللي هو المستظرف، كل فن مستظرف لبشيهي، وهذا يعني فيه خبيث شوية نوعا ما، بس ترى فيه ما هو منه أعلى أنزل منه درجة يعني، لكنه الكتاب انتشر انتشار رهيب جدا، وسبب ترى تأخره المتأخر عنده مساحة عالية من النقل لكثرة النقولات والوقائع والمؤلفات، الخيارات بالنسبة له أعلى كثيرة جدا. وما ذكر من كتب ترى المعاصرين لجواهر الأدب، وهذا إن كان يدل على شيء معناته أنه إما طبعا مشاركات قليلة ما أظنها كثيرة، أو أنه في أهل في المتأخرين يحتاجون إلى أنهم يؤلفوا بعض هذه الكتب اللي يحتاج يعني كل أهل زمان، ويمكن ترى فيه موجودة لكن ما حطب عليها.
جميل،
ونسأل الله التوفيق.
آمين. تفضل شيخنا.
بارك الله فيك. نبدأ إن شاء الله.
حضرتك.
بسم الله. هذا سلمك الله أحد الكتب العظيمة في الباب، وهو أوسع ما صنف في بابه ومن أجود وأحسن ما صنف على الإطلاق، وهو كتاب العلامة الحافظ الإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله، المتوفى عام 902 للهجرة. سماه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. مسألة التصنيف في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس باب مطروق عند العلماء، والسبب أنه سار في على ألسنة الناس اشتهرت أحاديث منها ما يصح ومنها ما لا يصح ومنها ما لا يمكن أن يصح لا سندا ولا رواية، بعضه يصح معنى لكن رواية ما يصح، بعضه ليس مرفوعا بل موقوف وهكذا، وبعضه حتى معناه فاسد أصلا. طبعا العلامة السخاوي رحمه الله جاء ومن طلب منه أن يكتب فيها لكثرة الأحاديث، وهو قال هالني من كثرة ما أسمع، هو مصري وأهل مصر ما شاء الله مبحبحين الموضوع، فكثرة ما يرى في أمثالهم وفي كلامهم من استعمال بعض ما يذكرون على أنه حديث أو نحو ذلك شيء كثير جدا، فصنف كتابه هذا لأجل بيان حال ما اشتهر على ألسنة الناس مما يعدونه أحاديث، وهي قد تكون حديث وقد لا تكون حديث، ثم إذا كانت حديث قد تصح وقد لا تصح وهكذا.
جميل.
وقال إنني لن هو قال إني لن أستقصي، سأذكر ما خطر ببالي وما وقع إلي ونحو ذلك، قال لن أستقصي. فكان رحمه الله يأتي بالمنقول أو بالمسموع يأتي به، ثم يذكر من خرجه من كذا، إذا كان في الصحيح يكتفي به، إن كان غير ذلك فإنه يخرج الحديث ويذكر العلل، وهو عالم إمام جليل. وفي هذا الكتاب من الحكم على الرواة ومن الحكم على الحديث ومن بيان علل الحديث شيء كثير قد يغفل عنه، خاصة في استخلاص رأي السخاوي رحمه الله، لأنه كتبه ليست بمطولة الكثيرة، يعني من أطول كتب الموجودة الضوء اللامع، وهذا الكتاب أيضا يحتاج إلى تحقيق، كتاب الضوء اللامع الآن هذا الكتاب ظل دهرا مطبوع على غير نسخ محققة أو سليمة من التصحيف والتحريف والسقط، غير أنها مخدومة خدمة علمية. طبعا هذا الكتاب قدم رسائل 5 رسائل علمية في الجامعة الإسلامية كلية الحديث، وقت توالى مجموعة من الباحثين عليها وفقهم الله، وكل مشوا على نفس النظام، وأخرجوا الكتاب على 4 نسخ خطية، 2 منها جدا نفيسة لقربها من المؤلف، و2 أبعد من ذلك، ولا ترى نسخه أكثر من ذلك، نسخ المقاصد، وذكروا طريقتهم في الشرح وفي التوجيه وفي العمل العلمي وفقهم الله. الأول الجزء الأول كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المعطي بن عبد الرزاق البكور، وكان من نصيبه المجلد الأول. الكتاب بالكامل أصدر في دار الميمنة وفقهم الله، وأنا أحب أشيد بإخراجهم لأن الحقيقة أبدعوا جدا في الإخراج، أنت لاحظ حسان لاحظ إن شاء الله أخوي بان معهم. هذا الحديث رقموا الحديث كترقيم، وقد بلغت 1367 حديثا، وهذا عدد ضخم يعتبر، ويذكرونه أو يكتبون الحديث اللي هو الأصل الكلام عليه بالمحبر، يحبرونه وليت كان بلون آخر لأن هناك أشياء تحتاج إلى التحبير أيضا، ثم الكلام وما يحتاج إليه من ذكر من تعقب السخاوي أو وافق السخاوي من أهل العلم، الخدمة العلمية المعروفة وتوثيق كلام السخاوي ونحو ذلك، الكتاب كله بهذه الخدمة. طبعا كل محقق احتفظ بشيئين اثنين في آخر كل جزء، بمراجعه وبفهرس خاص بالكتاب اللي هو فهرس سب، لكن الفهرس التفصيلي الكامل كان في آخر المجلدات الخمس. هذا سلمك الله المجلد الثاني أيضا كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ حسام الدين ابن أمين حمدان، كان من نصيبه الجزء الثاني، وواضح التفاوت ترى بين الأعمال بين أعمال الإخوة، بدليل أنه يعني مثلا هذا أوسع المجلدات المجلد الثالث، وكان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إحسان الله بن عبد الوهاب مبارز البدخشي وفقه الله، وكان نصيب المجلد الثالث. هذا سلمك الله المجلد الرابع أيضا كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المولى عبد السلام سالم الهاشمي، وهذا المجلد الأخير من هذه الرسائل المباركة لهذا الكتاب المبارك، كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سفيان بن فؤاد باسويدان وفقهم الله جميعا. طبعا في آخر المجلد الخامس هو الذي جعلوا الفهارس التفصيلية هنا، والحقيقة كلهم يشكرون أولا على الجودة العلمية، الرسائل كلها أخذت امتياز مع مرتبة الشرف الأولى،
ما شاء الله.
ثم إن مراجعهم ضخمة جدا، أقل واحد فيهم وليس فيهم قليل فوق أكثر من 500 وشيء من المراجع، هذا أقلهم، ولا بعضهم بلغ 800 ونحو ذلك من المراجع. والخدمة العلمية يتفاوتون فيها، لكن كلهم أجادوا، والآن هذا النسخة بحق تعتبر من أجود النسخ للكتاب من حيث المطبوعات، وفقهم الله جميعا.
أمين.
هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية باذخة بمعنى الكلمة، طبعت في 3 مجلدات ضخمة. القصد منها أو المؤلف والباحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الباقي محمد وفقه الله، قال لما اشتغل في مرحلة الماجستير بتحقيق جزء من كتاب التذهيب للإمام الذهبي، قال كان يراجع كثيرا سير أعلام النبلاء، فهاله ما وجد من الكلام الحديثي المبثوث للحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، فجعله في مرحلة الدكتوراه هو محل البحث، فجمع كل ما يتعلق بين الناحية الحديثية باستقصاء بكل ما يتعلق بالناحية الحديثية في سير أعلام النبلاء، جمعها جمعا، ثم وجد المادة مهولة جدا الموجودة، فأخذ نحى كل ما تكلم عليه الذهبي رحمه الله في الأحاديث، كلامه في الأحاديث من بيان معانيها أو شيء من ذلك يعني، أو كلام عليها، هذا نحى لأنه طول، وقال يحسن أن يؤلف فيه رسالة مستقلة تتبع كلام سير أعلام النبلاء في هذا الباب خاصة. وأنا أرجو إن شاء الله أنه هو لعله يسمعني إن شاء الله، وهو يقوم ما دام أنه جمعها وصار له منهج وتتبع، لأن الكتاب أخذ عليه أشرف عليه وقام عليه وقرضه وقدم له ثلة من أهل العلم المعروفين وأثنوا عليه وأخذ الامتياز مع مرتبة الشرف أيضا الأولى، وقال ليت أحد يقوم، نقول ليته هو إن شاء الله يقوم ما دام أنه جمع المادة العلمية يعني إن شاء الله خير. جمع ما سواها وأتى إلى هذا الكتاب البادخ الذي سماه الفوائد الحديثية للإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء، قام ورتب المادة الحديثية بعد طبعا تقدم عن الذهبي وسيرته ونحو ذلك وما يحسم ذلك، ثم بدأ يقسمها إلى أبواب، باب جعله في علوم الحديث، وباب جعله في كلام على الرواة، طبعا كل باب تحته فصول، والفصل تحته مباحث، والمباحث تحت مطالب، يعني تخيل مثلا ما جاء في علوم الحديث من كلام الذهبي فيها 30 مبحث، بعض المباحث تحتها 10 مطالب، يعني هذا ورك التوسع
صحيح
الموجود أو غسارة المادة العلمية اللي عثر عليها، وهذا يعني هو قطعا حاول يلملم، واللي هي 3 مجلدات إلى وين تبلغ يعني، وفقه الله. فهو يذكر كلام، يأتي بالمسألة العلمية ويأتي بكلام الذهبي تقريرا لها وتأكيدا، وينقل أكثر من كلام له ويحاول يدعم ذلك من كتبه الأخرى أيضا من كتب الذهبي، ثم بعد ذلك تأتي مسألة المحاكمة أو المقارنة بينه وبين كلام غيره من أهل العلماء، وإذا كان قد زاد شيء من زياداته الذهبي رحمه الله مما تفرد به هذا يحتاج إلى مقارنة بينهم أو من استدرك عليه أو من أيده ممن جاء بعده أو نحو ذلك. والكتاب كله مخدوم خدمات علمية رائعة جدا من ناحية إضافة التراجم وقوف عليها، إضافة مباحث رائعة جدا. الكتاب طبعا الكتاب هذا عنوانه الفوائد الحديثية للإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء من جمع وترتيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الباقي محمد، وقدم له 2 من أفاضل أهل الحديث بمصر وما أكثرهم في مصر، الأول فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن سعد جاويش، والثاني فضيلة الشيخ الدكتور المعروف صاحب المؤلفات عبد المهدي ابن عبد القادر ابن عبد الهادي وفقهم الله جميعا. الكتاب 3 مجلدات ضخمة من إصدارات دار الميمنة، يشكرون جدا على هذا الإخراج أيضا البادخ. الحقيقة دار الميمنة بدأت تدخل في الكتب المطولة، لاحظ عندي الإخراج المتميز هذا اللي بدأوا يخرجون به، وهذا يشكرون عليه مع ما في داخل الكتاب أيضا من التميز والتلوين وإضافات معينة لهم. وكما لا يخفى أنه إجالة الإخراج الكتب ترى هذا أبقى لها، وهو من الأشياء ربما نقول من الأشياء اللي يثابون عليها شرعا من جهة خدمة العلم، لأن فيها خدمة للعلم أصلا
صحيح.
وكتب العلم الحقيقة تستاهل، كتب العلم تستاهل. والشيخ وفقه الله لأنه أراد إثراء المادة العلمية، تخيل أنه رجع إلى قرابة 1000 مرجع حديثي لأجل أن يفيد طلبة العلم في هذا الباب، وهو ذكر أن بعض ما سيذكره هو من باب الإفادة وفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية في فن من الفنون العظيمة المعروفة الجليلة التي كثر فيها التصنيف وأفرد العلماء بالتصنيف، وهو باب الحسبة. وباب الحسبة هذا أجود ما تكون عندنا المصنفات فيها إن جاء من مؤلف جمع شرطين اثنين أو أمرين اثنين، الأول عالم بأحكام الشرع، والثاني هو محتسب هو في الميدان يحتسب. إذا جمع الشرطين، لأن الخزينة العلمية الفقهية الشرعية تطبيقيا سوف تخرج وتظهر على الواقع، وهذا سيكون له أثر جدا في إما بيان الأحكام أو بيان ما قد يطرأ إليها شيء من التغيير أو شيء، يعني باب، لأن بعضها مبنية على ما لا يخفك على العرف، يعني
صحيح.
يذكر لك هذا العالم من رؤيته العلمية بحيث التطبيق ما الذي تغير، ما الذي طرأ أصلا على القاعدة حتى لا تطبق، مثلا لو بناها على قاعدة فقهية أو شيء.
جميل.
الكتاب عنوان نهاية الرتبة في طلب الحسبة، نهاية الرتبة، حتى العنوان يدلك على أنه غاية ما يريده المحتسب أن يعلم ما كتبه هذا العلامة، الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن بسام المحتسب، كان مشهورا معروفا ببسام المحتسب لأنه كان محتسبا، وعنده من أنواع الاحتساب ما ذكره في هذا الكتاب ما يقل نظيره ترى في الكتب الأخرى، خاصة أن بعضها صارت مهجورة غير معروفة يعني عندنا.
جميل.
والتطبيقات اللي كان يطبقها هو، يعني هو رحمة الله عليه، ميدانيا شيء عالي العجيب، على أنه كان يعرف بالعلامة، وكان إلا أنه ليس له ترجمة معروفة في كتب الترجمة، وهذا من العجائب. ولهذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاد موسى ابن يحيى الهاشمي الفيفي، وفقه الله في دراسته لهذا الكتاب وتحقيقه له، قام وفقه الله طبعا جمع النسخ الخطية، لكن قام وحاول أن يستنبط من كلامه في هذا الكتاب، وله كتاب ثاني سمى أنيس الجليس في ذكر أخبار مدينة تنيس، إن هو منها، هو من مصري، من مصر مدينة تنيس، ما له إلا هذا الكتاب يعرف فقط إلى الآن.
جميل.
حاول أن يستخرج مادة للترجمة يكاد تكون غير موجودة، حتى يقول لا حتى وش كتب، تعريف المحقق ولا كذا بالعالم المختصر فلان الفلاني، لأنه يقول ما وجدت له مادة. جزاه الله خير. والكتاب طبع طبعا قديمة، لكن طبعاته القديمة كانت تجارية نوعا ما، وهذه أول طبعة علمية له في دار الميمنة من دراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاد موسى ابن يحيى الهاشمي الفيفي، وفقهم الله.
طيب شيخ، نستدرك في مداخلة هاتفية.
نعم.
معنا على الهاتف الأستاذ نضال فرحان مدير دار الميمنة بالمدينة المنورة، حياك الله أستاذ نضال.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
يا مرحبا أستاذ نضال. استعرض الشيخ يعني عدد من كتب دار الميمنة التي نشرتها مؤخرا، نود في البداية أن تحدثنا عن الدار، ما أبرز اهتماماتها التي تنشر فيها، وما هي قصة بدايتها أصلا؟
حياكم الله في البداية، وشكر للدكتور عبد الله السالم البطاطي، ونشكره على جهودي التي يقدمها لطلاب العلم وللمهتمين في الكتب، فهو صاحب صدق الحمد لله رب العالمين،
الله يبارك،
التعريف بالكتب وتوضيحها وتعريفها، ومن قبل ذلك تأليفا ما شاء الله عليه وجمعا، فله الشكر والتقدير، وشكر موصول الأستاذ حسام ولقناة زاد الله يزيدهم من فضله وبارك لهم.
الله يجزاك خير، حياك، تفضل شيخ.
بالنسبة لدار الميمنة الحمد لله صحيح أنها في بداياتها بسيطة، يعني منذ حوالي 6 سنوات فقط، ولكن لله الحمد يعني أخذت على عاتقها إخراج الكتب التي تهم طلبة العلم، والاهتمام بخدمة التراث الإسلامي على عدة فنون، يعني إن كان في باب التفسير أو في باب الفقه أو باب الحديث، والحمد لله وفقنا بفضل من الله، أولا اقترابنا من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ثم بعض العلاقات التي أسرها الله لنا مع بعض طلبة العلم المميزين.
ممتاز.
وكما تفضل الدكتور سال عبد الله في موضوع المقاصد الحسنة، هذا كان الحمد لله آخر إنتاجنا في الفترة السنة الماضية، ونسأل الله التوفيق أن تكون لنا بإذن الله يعني فوائد مهمة لطلاب العلم في الأيام القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب الشيخ نضال، مساك الله بالخير.
مساء النور، حياك الله دكتور عبد الله. السلام.
نحن والله اليوم نتشرف بمداخلتك معنا، ومسرورين جدا بالمداخلة، وخاصة أداء مثل دار الميمنة ومن المدينة المنورة، يعني فيها مزايا عظيمة، وخدمتم كتاب يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير، هذه انطلاقة مباركة إن شاء الله.
الله جزاكم الله خير.
طيب أنا لاحظت ملاحظة، أنت ما شاء الله عليك واضح في إصداراتك أنك بتأتي إلى مؤلف أو محقق وتكوش على كل مؤلفاته، يعني عندنا عدد من الباحثين والمحققين ما شاء الله تبارك الله، سيأتينا تباعا يعني بعض النماذج، هل هي مسألة ارتاحوا مثلا للدار وخلاص أرادوا إنتاجهم محل واحد، ولا جزاك الله خير أنت تنتقي يعني ناس تعرفهم بخبرتك يعني أو معرفتك بهم كشخصيا لأنك أنت في المدينة، وهم غالبا دكاترة من المدينة المنورة؟ طبعا
هذا فضل من الله في البداية، ثم الأمر سبحان الله هو الأمر متبادل يعني ما بين المؤلف وما بين دار النشر.
صحيح.
وإن كنت تقصد بالذات شيخنا أبو فضل القونوي صاحب الكتب، حتى الآن 4 كتب عندنا في الدار الحمد لله رب العالمين، ونحن كما يقال متمسكين به جدا لما يتميز به من إخراج، وما كما سماه الدكتور علي عمران العالم البحاثة،
اللي هو من؟
أبو الفضل.
أبو الفضل كنوي صاحب كتاب المجتبى وبيان زغل العلم.
معروف معه، جاي دوره، جاي دوره.
نعم نعم نعم. فنحن نحرص على أمثال هؤلاء الشيخ حفظه الله وأن نتابع معه في إخراجاته، لأنه ما شاء الله يعني تميز في إخراجه في الكتب التي أخرجها في خلال السنوات الماضية، والقادم أفضل بكثير إن شاء الله.
ما شاء الله. طيب يا شيخ نضال، كم عدد الكتب اللي أصدرتوها حتى الآن؟ وهل فقط تركزون على الرسائل العلمية، ولا لو أحد أتاكم ببحث له مستقل أو كتاب مستقل تأليفا أو تحقيقا، هل عندكم استعداد لقبوله ولا لا؟
لا شك دائما الحص أولا على كتب التراث الإسلامي كما تعرف. نعم. المحققة مثل كتاب مقاصد الحسنة هذا، ثم في الدرجة الثانية الرسائل العلمية التي تأخذ من الجامعة الإسلامية ومن غيرها من الجامعات. في الدرجة الثالثة تكون الرسائل المحكمة التي يخرجها بعض العلماء والمشايخ، أيضا هذه تكون مهمة في بابها ومن باب مراجعتها. أما لو جاءنا كتاب يكون فيه اهتمام لا شك لا نتوقف عن طباعته إذا وجدنا أن هناك فائدة من نشره، ويكون فيه خدمة لتراث الإسلامي ولطلاب العلم.
جميل جميل جدا. أنا حتى لاحظت أنكم في بعض الفضلاء الباحثين تجمعون لهم بعض الرسائل المحكمة في مجلد، تخرجون رسالتين أو نحو ذلك. والله لو صار مجلد يجمع كل الرسائل المحكمة لهذا الباحث، ترى فكرة جميلة، لأنه ترى الرسائل المحكمة المبثوثة في المجلات قل أو لا يندر من يطلع عليها إلا من أراد يبحث هل خدم الباب هذا أو مسألة، ولا لا يا شيخ نضال؟
نعم صحيح، ولكن أحيانا تختلف موضوع الرسالة، فتجد بعض الرسائل تكون في الرقائق وبعضها تكون في علم الحديث، فالحب يخرجها حتى يستفيد منها كل صاحب اهتمام.
طيب نبغى الآن نبغى بشارة، الجمهور ينتظر منك بشارات، ماذا ما القادم لدار الميمنة؟ بعض البشارات من الكتب إن شاء الله.
قلنا القادم أجمل بكثير، في خلال الأشهر القادمة إن شاء الله عندنا بعض الرسائل المحكمة، واحدة عن رمضان وواحدة عن الدفاع عن السنة، والثالثة في أيضا الصياغة الفقهية أو الصياغة الحديثية عفوا. يعني تقريبا خلال شهر رمضان تكون صدرت الأربع عناوين بإذن الله.
ما شاء الله، الله يبارك، الله يبارك.
الأستاذ نوال فرحان مدير دار الميمنة بالمدينة المنورة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخنا الأستاذ لك فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
لا يفتى ومالكم في المدينة، هكذا يقول المثل السائر. فمن هو مالك؟ هو إمام دار الهجرة وصاحب المذهب أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني. ولد بالمدينة سنة 93 للهجرة، طلب العلم منذ طفولته، فقال عن نفسه: كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. تأهل للفتية وجلس للإفادة وله 21 سنة، وهو رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال النسائي ما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس، ولا أحد آمن على الحديث منه، وهو إمام في الفقه والحديث. قال الشافعي إذا جاء الأثر فمالك النجم، وقال فيه ابن حبان لم يكن يروي إلا ما صح مع الفقه والدين والفضل والنسك. ارتحل الناس إليه من شتى الأنحاء، وتتلمذ عليه كبار العلماء منهم الشافعي والثوري ووكيع. كان شديد التعظيم للسنة، وكان يقول السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وكان يحث على العمل بالسنة وترك التعصب، فقال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وأعظم كتبه الموطأ، قال فيه الشافعي ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، وكان هذا قبل جمع الصحيحين. توفي رحمه الله سنة 79 من الهجرة في المدينة النبوية، ودفن بالبقيع رحمه الله ورضي عنه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
أعزائنا المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نستعرض إجاباتكم على السؤال التفاعلي لهذه الليلة: ما هو الكتاب الأدبي المفضل لديك ولماذا؟ شيخ، نعم. نستعرض الإجابات التي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك. نبدأ بالأخ جلالي بوترفاس يقول: أما شعرا فما وجدت أحسن من العود الهندي عن أمالي ديوان الكندي، وهو مجالس في ديوان المتنبي، والمتنبي هو المتنبي، أما المؤلف ففقيه علامة وهو عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف،
معروف، نعم.
والكتاب يجمع إلى الفائدة العلمية ابتهاجا روحيا مع فوائد قد لا تحصلها في غيره، فهو يورد البيت ثم يشرحه ثم يطيل النفس في ذكر صور مشابهة ووقائع أخرى مع حسن استدلال بالحديث والحكمة، وينتقل بك من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى أخرى، والقراءة ها هنا تقوم مقام السمع. كتاب جدير بالقراءة. أما الأدب بفني فلا أحسن من رغبة الآمل من كتاب الكامل للشيخ سيد بن علي المرصفي رحمة الله عليه،
نعم.
فقد زاد كامل المبرد بهاء على بهاء رحم الله الجميع،
وشرحه ووضحه وتوسع فيه وذكر نظائره ونحو. أحسنت. رغبة العامل هو في سياقات كتاب الكامل المبرد، نفس الكلام. أما العود الهندي حقيقة مفاخر المتأخرين على أو مما يضارع به المتأخرون المتقدمين، لأنه ابن عبيد الله كان علامة وكان أديبا بارعا ونفسه فيه من العجائب، هذا العود الهندي بالذات، صحيح. وإبداعاته فيها، وما كان أحيانا عباراته التي يأتي بها تقول هذا من كلام الأوائل، يعني ليس من كلام المتأخرين. والحقيقة يعني الذي يتلذذ بالأدب والصياغات هذه جدا هينبسط مع هذا الكتاب.
جميل. أحمد العربي الجزائري يقول: الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، لأنه كتاب متقدم، صاحبه توفي سنة 285 للهجرة، وهو شامل كما صرح في مقدمة الكتاب، ثم ذكر المقدمة التي ذكرناها.
نعم، نعم.
لؤي المعضيدي يقول: كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، ومن المعاصرين كتاب وحي القلم وكتاب فيض الخاطر.
فيض الخاطر قصده للرافعي؟
لا، أحمد أمين. لأحمد أمين، ووحي القلم للرافعي.
أيوة أيوة. طبعا يعني صعبة تعتبرها أدبية، يعني ما تضارع زي الكامل وزي اللي ذكرت العقد الفريد وغيرها.
هي كتب أدبية شيخ، كيف هي كتب
يعني
أدبية؟
ما هي أدبية بقدر ما هي ترى نوعا ما فيها نوع من معارض كثير من القضايا اللغوية الموجودة.
لكنهم كانوا أصحاب يعني أقلام عالية.
خلينا أقلام عالية، ما تكلمنا احنا عن الأقلام العالية.
كامل يقول: كتب مصطفى صادق الرافعي، وخصوصا كتابه وحي القلم، لما في أسلوبه من روعة وجمال، حتى إنك لتظن أن هذا العلم من المتقدمين، وقد عد له أهل هذا الفن صورا فنية لم يسبق إليها، وأظن أن القائل هو علي الطنطاوي، والله أعلم.
أيوة صحيح، هو ترى الطنطاوي على العموم ترى لو واحد جمع من زكاه ومدحه من المعاصرين الأدباء زي زكي مبارك وغيره، كثيرين، وهذا جيد معرفتهم يعني.
أم عبد الله المسعودي الظاهر ملخبطة معانا في سؤال سابق، تقول: كتاب البداية والنهاية. احنا ذكرنا كتاب في التاريخ تفضله.
صحيح صحيح، هذا قديما لكن مرة معنا.
نعم.
طيب تفضل إن شاء الله. تفضل. بارك الله فيك. طيب هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية ماتعة، وهي تتخصص في فن معين وعند عالم معين. الكتاب يتكلم في المقاصد الشرعية، وهو من الكتب الأصول من الأبواب الأصولية جدا مهمة لطالب العلم المنتهي، أما مبتدئ ومتوسط لا يصلح أن يطرقهم هذا العلم، لأن هذا للمنتهين من أهل العلم والفتوى والاجتهاد ونحو ذلك. الكتاب بعنوان المقاصد الشرعية عند العلامة الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي جمعا ودراسة. طبعا العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، عالم جليل، كتابته أو ما كتبه وقرره في كل ما كتبه من مؤلفاته يختلف ترى عن باقي من كتب في نفس المجال من المعاصرين، له ذوق خاص ويعني نزعة خاصة معروفة له. يعني هو مما لوحظ عليه كثرة أو معنى صح دقة اعتنائه بالمقاصد وحسن التوظيف لها في استدلالاته وترجيحاته، مما جعل أخانا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن مطر ابن سالم المحمدي وفقه الله قال: ورأيت كثرة ما يطرق كلام العلامة الأمين المقاصد أنه يحتاج إلى جمع ودراسة ونظر فيها في مكان واحد، فقام وجمعها من أضواء البيان أصلا، ثم من كل كتبه ومحاضراته. أنت كما لا يخفاك أنه سبق طبع مجموع مؤلفات العلامة محمد بن شقيقي في 19 مجلد من ضمن مشروع الشيخ بكر وجد رحمة الله عليه المعروف، يعني ضمن هذه المشاريع العلمية. فجمع كل ما قاله العلامة الأمين الشنقيطي حول موضوع المقاصد ورتبها ترتيبا رائعا جدا، وهو ينطلق ترى من كلام الشنقيطي الأمين، يعني ما ينظر ثم يدعم، لا، ينطلق من كلامه ثم بعد ذلك يا إما يأتي بمن عارض كلامه من العلماء والأصولين بالذات أو ممن يوافقه في هذا الكلام في قول عن المقاصد.
جميل.
وجمع ورتب الكتاب ترتيبه المعروف، طبعا بداية التمهيد تأتي في تعريف المقاصد وتعريف العلم، ثم بدأ يرتبها على أبواب، باب في مثلا المقاصد الشرعية في مسألة وجود الاستدلال بالمقاصد وفي وجه التعليل بالمقاصد، وتحت الأبواب هذه فصول رائعة جدا، وهناك مباحث لا يستغنى عنها، يعني مثلا المقاصد الشرعية بحسب الأوقات، المقاصد الشرعية بحسب الأوصاف، المقاصد الشرعية حتى الباب الأخير جعله في التطبيقات المقاصدية، طبعا كله كتمثيل وتأصيل من كلام العلامة الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. الكتاب الحقيقة بادخ وإخراجه بادخ، انت لاحظ الإخراج دار الميمنة، يعني ما شاء الله توصوا بهذا الكتاب، ما أدري المحبة زايدة هنا، طبعا واضح المحبة زايدة لأنه هذا التسوير لها والتزويق واللونين واللون البني هذا والإجادة في التخريج، شو البروزة اللي انت شايفها حسن قريب مني، جدا رائعة الحقيقة، يشكرون عليها لعلم تظهر هنا عند الإخوة في المقدمة هم بروزة. على العموم والمجلد ضخم جدا، وهو قد رجع إلى مراجع كبيرة جدا حتى بعد كتب العلامة الأمين الشنقيطي من باب إثراء المادة العلمية الموجودة في الكتاب، وفقه الله.
آمين.
هذا أيضا بحث لنفس المؤلف والباحث وفقه الله، قال سماه الأحكام الفقهية المتعلقة بالمدينة النبوية، قال إنه خصائص المدينة وفضائل المدينة أشبعت تأليفا، وتاريخ المدينة كذلك أشبعت تأليفا، وكثير فيها المؤلفات، يقول لم أجد ما يستوعب الأحكام الفقهية المتعلقة بالمدينة المنورة، فأراد في هذا الكتاب أن يجمعها، وأظنه ما استوعب، وأظن في كلامي ما يوحي لأنه له مطول، أظن والله أعلم، إلا إن كنت واهم أرجو إن شاء الله أنه يأتي التصحيح أو التوضيح. الكتاب سماه الأحكام الفقهية المتعلقة بالمدينة المنورة، جمع فيها بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمدينة، يعني مثل حكم تسميتها بيثرب، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وجه الجمع بينه وبين ما جاز من الجواز، باب في حرم المدينة، حرمة الصيد حرم المدينة ونحو ذلك، مضاعفة الصلاة أينه، وهكذا مسائل يعني فقهية، كل المسائل فقهية جمعها في هذا الكتاب، وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن مطر المحمدي وفقه الله. والكتاب أيضا حتى هذا إخراجه رائع، فالشيخ يوسف المحمدي واضح أنه له علاقة خاصة بأخونا الشيخ نضال فرحان، ولا الإخراج المتميز هذا البادخ، يعني أحيانا يصعب وجوده ترى عند كثير من الناس، انظر لاحظ ما شاء الله تبارك الله، نحن نشكرهم على هذا، وإن كان الحقيقة التزويق هذا بقدر ما يجمل الكتاب بقدر ما فوت ترى على طالب العلم التعليق، يعني لو أراد التعليق، وإن كان قد يقال ليست هذه الكتب مما يعلق عليها كثيرا، يعني
صحيح
وفقهم الله. هذا أيضا هذا بحث محكم لطيف جدا، أراد منه مؤلفه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن مطر المحمدي أن يأتي إلى مقصد من المقاصد، هو كتابه اللي مر معنا الرسالة العلمية كانت في المقاصد الشرعية، أتى إلى مقصد العدل وهم مقاصد العظيمة في الشريعة، أراد أن يبين المقصد العدل كيف كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتمثله في حياته، وكيف كان دائما يوصي به، أولا لكثرة ما في أحد مكاتب من الاختلافات، ثم من كثرة ما بغي عليه هو وهو نموذج لمن بغي عليه وتعامل مع خصومه بالعدل، وكان دائما يوصي أصحابه بالعدل والعلم، دائما يوصي أصحابهم بهذا، أراد أن يستخرج من سيرته الذكية العطرة ما يدل على كيف لو تمثل العلماء حقيقة وطلبة العلم وغيرهم العدل للجميع، يعني العدل ما هو في باب خاص، كيف تمثلوا هذا المقصد، كيف سيكون الحال. طبعا هو كتب مقصد العدل، عنوان الكتاب مقصد العدل عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو قد جمع كلامه في حول العدل من كل مصنفاته، أو بدءا بالمجموع الفتاوى ثم المصنفات الأخرى، وقسمها طبعا بداية العدل ومعناه وتعريفه، ثم أهمية العدل وضرورته، ومقصد العدل كيف هو في الضروريات وكيف هو في الحاجيات ونحو ذلك، يعني لا الله خير. ثم الباب الأخير جعله للفرعيات والجزئيات التطبيقية عند شيخ الإسلام، كيف كان يعلل بالعدل في بعض ويرجح به في بعض المفاريد الفقهية المعروفة عند الفقهاء وفقهم الله. الكتاب أيضا من إصدارات الميمنة. هذا سلمك الله كتاب فيه تلخيص لكتاب مشهور معروف من كتب الإعجاز القرآني، أو معنى صح ممن كتب في الإعجاز القرآن، العلامة الإمام الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني رحمه
إعجاز
الله.
القرآن الشيخ إعجاز القرآن الذي تقصده ليس الإعجاز العلمي، إنما الإعجاز البياني.
البياني أحسنت، هو هذا المطلوب، وقديما ما كان عندهم إلا هذا الإعجاز البياني اللغوي ونحو ذلك. طبعا طبعا العلامة أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني العالم مشهور الإمام المعروف المتوفى عام 403 للهجرة، له كتاب بعنوان إعجاز القرآن له. طبعا الكتاب فيه استدراجات وفيه كلام طويل وفيه إشباع على طريقة القديم في التأليف. الكتاب يحتاج إليه كأصل، وهو من الأصول التي ينبثق منها كثير من كتب الإعجاز ممن جاء بعده وهو متقدم. فكان الكتاب طلبة العلم يحتاجون إلى تلخيصه وتقريبه لأجل القراءة واستيعاب الفكرة.
جميل.
فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز ابن محمد العواجي باختصار الكتاب، سماه خلاصة البرهان في اختصار وترتيب إعجاز القرآن، إعجاز القرآن الباقلاني رحمة الله عليه. فقام واختصر، حافظ على كلام المؤلف، لم يزد فيه شيء، وإنما حذف المكررات، وكلامه المتناثر على قضية واحدة جمعها في محل واحد وانتقى أوسع المواطن وأحسنها واستيعابا. إذا في أمثلة إضافية أضافها من كلام المؤلف طبعا.
جميل.
ولم يتصرف في كلام شيء، وعاد الترتيب ترتيبا تناسقيا بحيث أنه طالب العلم أو من يقرأها يستوعب مسألة الإعجاز اللي ذكرها.
جميل.
ثم بعد ذلك ما كان يحتاج إلى توضيح بيان ونحو ذلك كان يذكره في الهامش للتبيين. شايف لاحظ كما عندنا هنا الآن، كان يذكره في الهامش التبيين. ومن محاسن إخراجه لهذا الكتاب، أنا بس انتبه لهذه الحقيقة اللفتة منه الرائعة، أنه في الأماكن المهمة التي يحتاج إلى أن ينبه إليها القارئ أو طالب العلم يضع تحتها خطوط. لاحظ معي، أنت شايف الخطوط ولا شايف؟ واضح عندك، شايف خطوطها؟
واضح حتى عند الأخوة في المشاهدة،
وهي هي محبرة يحبرونها في هذا، لكن بعضها غير محبر. فيضع تحتها حروف خط من باب انتبه يا قارئ، ترى هذه من الأشياء الأصيلة في الباب أو الأصيلة في كلامي في هذه الحيثية وهذه المسألة، انتبه عليها. هذه مثل ما تقوم اليوم مقام التحبير أو بالفوري هذا.
صحيح.
اللي يقعد يصلحون هذا شبيه بها. والحقيقة هذه لفتة جدا رائعة، لأنه هو صاحب تخصص، هو يقول لي سنين أدرس هذا الكتاب وهذا الفن، فعنده ملكة وخبرة بها، عرف مفاصل الكتاب أين هي.
جميل.
ثم بعد ذلك قام ووضع كتابا آخر بعده وهو هذا الكتاب. نحب نقرأ العنوان بس أنا بطلع هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب سماه هنا الكتاب الثاني له، سماه الإيجاز بمنهج الإمام الباقلاني في الإعجاز. قال أراد بهذا الكتاب أن يبين طريقة الباقلاني في كتاب الإعجاز كيف تناول هذه المسألة، وبدأ يتكلم في هذا وهو يعتبر النصف الثاني من الكتاب. هذا ترى كتاب مستقل يعتبر، لكن أحسن لما جمعوا في هذا الكتاب، بس يتم قدموا على هذا القبل حتى يكون هذا كمدخل لمعرفة منهج الباقلاني. وفي هذا الكتاب ذكر من الملاحظ ومن الأشياء التي في كتاب العلم الباقلاني ما يجدر الاطلاع عليه والوقوف عليها. يعني مثلا ذكر هل هو تأثر بمن قبله كالجاحظ وابن المقفع وغيره ولا لا، ولا انتقدهم وله كلام فيها، وهل أثر كتابه في من جاء بعده. بعض ما أخذه العلماء علماء الإعجاز ما أخذوه على الباقلاني في كتابه هذا.
جميل.
بعض ما تأثر فيه يعني مسائل الأشعرية وغيرها، يعني لأنه جاءت استطراتا على هذه العقيدة ونحو ذلك. والكتاب الحقيقة رائع جدا مع لغة علمية ولهجة علمية جدا رائعة ورصينة. الكتاب من إصدارات دار الميمنة في مجلد اللطيف، هذا مجلد حوى بحثين من البحوث المحكمة، كلاهما في باب واحد. الأول في الأحاديث الواردة في موجبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع كل ما تطرق الأحاديث تطرقت إليه في ما يوجب الشفاعة، أي مثل التوحيد يوجب الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة على وسلم، الدعاء له بالوسيلة بعد الأذان كذلك، يعني جمعها سواء ما صح منها أو لم يصح، للمحل دراسة الآن، فأنت تجمع ثم تدرس بعد ذلك. فجمعها كلها ثم بدأ يفصل واحد واحد حديث حديث، ما جاء في أن من فعل كذا اقتل شفاعته، هذا مبحث يأتي لك بالحديث ويحكم عليها وهكذا، طبعا دون التطرق إلى مسألة شروح العلماء ونحو له. هو يريد الآن إثباتها كحديثية، أنها تثبت أو لا، الدراسة حديثية. والبحث الثاني الأحاديث الواردة في موانع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهما في الموجبات وأحدهما في الموانع كلاهما، فجمعها في هذا الكتاب وسوى عنوان واحد الأحاديث الواردة في موجبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وموانعها جمعا ودراسة. وهذا الكتاب من تصنيف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عيد ابن عمير الجربوعي وفقه الله. والكتاب الحقيقة دراسة بحثية خاصة بالأسانيد والرجال والرواة فيما قيل أنه من أو فيما ورد أنه من موجبات الشفاعة. هو ذكر قرابة 50 حديث تقريبا وحكم عليها، وفيه من الموانع وما ذكر، ومن العجائب أنه أكثر موانع وهي قرابة حوالي 9 أو شيء من ذلك، وذكر 24 حديثا تقريبا، يقول لا يصح منها شيء إلا مسألة التوحيد وشيء شيء من المعروف يعني. وفقه الله الكتاب الحقيقي مصدرات دار الميمنة يشكرون على مثل هذا الجمع، لأنه حقيقة مبحث واحد أو باب واحد بس قسمين يعني قسمين. نعم, نعم. وفقهم الله. هذا الكتاب أيضا بحث علمي محكم، هو حتى الثالث هذاك الأول الثاني هذا الثالث، بعنوان فضل التمسك بالسنة من الكتاب والسنة، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عيد ابن عمير الجربوعي. طبعا هو قال لن أتكلم عن منزلة السنة ولا أهمية السنة، لا أتكلم عن المتمسك بالسنة، ما الفضائل التي جاءت في الكتاب والسنة تناله إذا تمسك بهذه السنة. والحقيقة هذا البحث بالذات يصلح تعميمه على الشباب وعلى الدعاء وعلى الناس، بس مجرد من النواحي البحثية الصرفة، لأنه جمع كجمع الحديث وحكم على بعضها، لكنه الحقيقة كان يعرج على النواحي الإيمانية والتربوية، وإن كان عرضا يعني ليس قصدا عرضا. الكتاب أيضا من إصدارات دار الميمنة. هذا سلمك الله منظومة مشهورة معروفة، وعدد من الدورات العلمية المسجلة المرفوعة عنه لها شرح لها، اشتهرت بعنوان منظومة التفسير كذا، هي من تصنيف وتأليف العلامة الشيخ عبد العزيز الزمزمي المكي المتوفى عام 976 للهجرة رحمه الله. طبعا هو أيضا اختصرها أو بمعنى صح نظم كلام السيوطي في كتابه النقاية. السيوطي له كتاب سماه
النقاية
التحبير في علم التفسير، ثم ألف كتابا آخر سماه نقاية العلوم، جمع فيه 12 علما منها علم التفسير وعلم الحديث وعلم القوافي وعلوم كلها. هذا كتاب النقاية نفسه علم التفسير جاء العلامة الزمزمي عبد العزيز الزمزمي وأخذه ونظم ما يتعلق بعلم التفسير في هذه المنظومة التي سميت بمنظومة التفسير، وهو ما سماها بس سميت منظومة التفسير، وصارت مشهورة دارجا بعده. والكتاب ترى طبع وله شروح، لكن أكثر ترى ما غير مخطوط ما زال، لكن المطبوع المتداول ما كان مخدوم خدمة علمية تليق به أصلا، إلا نسخة كان مرفوعة يعني على النت كذا، كان أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن معاذ الشهري الحقيقة يشكر على ما قام بها من الخدمة لها يعني، وكل من جاء بعده ترى يعرج على ضبطه لها، هو عاد ما شاء الله عالم في باب في هذا الباب، باب النظم وباب اللغة بالذات يعني. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن سعيد بكران وفقه الله قال لإني، يقول أنا حفظتها وقرأتها على عدد من المشايخ، مشايخ بحضرموت ومشايخ هنا وهناك، وأجازوني بها واطلع على عدد من الشروح، قال وجد أن في النظم ليس هناك نظم مطبوع يصلح أن يعتمد عليه، فقام واجتهد وجمع نسخ خطية والنسخ التي شرحت للشراح، الشراح يعرجون على المعاني للضبط، وقام وأخرج. طبعا ما وجد إلا نسخ يعني ليست عتيقة يعني قريبة، لا متأخرة نوعا ما، وأخرجها على نسخة أو نسختين خطية، وباقيها باقي مطبوع يعني بس وبعضها شروح، وقام وإخراجها بهذا الإخراج المتميز الحقيقة، وهو قد استشار مجموعة من أهل العلم. طبعا الكتاب كما هو ملاحظ مشكول، أول شيء المنظومة مشكولة من أولها لآخرها، وهذا لا يكاد يوجد في الطبعات السابقة، ثم إن التعليقات التي على النظم كله قد أحاله إلى الأخير حتى لا ينقطع الذهن في الحفظ، لو أردت تحفظ تستطيع ما تشوش عليك الهوامش، الهوامش جعلها كلها في الأخير هنا كذلك. وقدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد، وهو شيخ عالم مشهور معروف له دروس، وهو ممن يشرح هذه المنظومة، وهو قد استشرح منظومة على عدد من مشايخ التفسير، والكتاب من إصدارات دار الميمنة. لكن أنا أرجو منه إن شاء الله لعله يسمعني يبلغه كلامي، أنه ما دام قد وقع في يده بعض الشروح المهمة والنفيسة والتي لما خرجت أو خرجت لكن طبعاتها قديمة أو تجارية، أنه يعتني بها وتخرج، لأنه اعتنى بالنظم وقرأ على عدد مشايخ وقرأ بعض الشروح، يخرج بقية الشروح لأنها ما هي بكثيرة أصلا. وفقه الله إن شاء الله يقوم بهذا بإذن الله
إن شاء الله.
هذا أيضا في نفس الباب في أصول التفسير. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن سليمان الطيار عالم علماء التفسير متمكن، أبحاثه تراها رائدة في الباب، حتى أنه في استفتاء في على الشبكة العنكبوتية يعقيل من سئلوا المتخصصين ما هي أكثر الكتب المؤثرة في علم أصول التفسير، أجمع على الشيخ مساعد كتبه مؤثرة في الباب، لأنه يكتب عن تحرير، وكتابه الذي صنفه وهو كتاب التحرير في أصول التفسير طبع في مجلد، وهو هذا الكتاب صار مقررا في عدد من المعاهد العلمية، وهو أصلا صنف لأجل معهد الشاطبي عندنا بجدة هنا، لكن صار سيارا ونقل إلى عدد كبير من المعاهد في العالم. طبعا كانت هناك في أمريكا دورة علمية، دورة الإمام ابن جرير الطبري في التفسير، في أصول التفسير، وكانت في الجامعة الإسلامية مينيسوتا في أمريكا، لكن الكتاب كبير ضخم عليهم. فأراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عادل عبد الوهاب المشد وفقه الله أن يختصر كتاب الشيخ مساعد الطيار في يعني أهم النقاط حتى يسع مدة الدورة فقط، ويقرب على الطلبة خاصة الطلبة المتخصصين أصحاب الدورة، ويدرس في هذه الدورات أو نظير هذه الدورات، وسماه لباب التحرير في أصول التفسير، اختصار لكتاب التحرير في أصول التفسير للشيخ الدكتور مساعد الطيار طبعا. وعرضوا بعد ذلك على المؤلف شيخ مساعد وأجازه، وعرضوا على غيره أيضا، وقام باختصار اختصار رائع جدا، وهو قد ذكر في المقدمة قال عندي 8 ميزات للكتاب تجعلني أقدمه على سائر ما صنف في مسألة أصول التفسير، وفقه الله الحقيقة أبدع. والتفسير وهذا يصلح الآن عندنا بين يدينا كما ترى، الإخراج رائع جدا، يصلح كمدخل لكتاب أصول التفسير، نتعرف هذه المختصرات جدا مداخل
صحيح.
تعطيك الفكرة عامة في جلسة، وبعد ذلك إذا أردت تغوص في الداخل ادخل في الداخل.
جميل.
وفقه الله. هذا أيضا كتاب سلمك الله من المنظومات، نحن لدينا منظومات كثيرة عندنا ما شاء الله، لكنه منظوم مشهور معروف، ترى سبق لنا أن عرضنا أحد شروحه المعاصرة، سماه صاحبه الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية للعلامة الشيخ أبي بكر، لأبي بكر محمد أبي بكر ابن أبي القاسم الأهدل من علماء اليمن المعروفين أهل الزبيد، توفي عام 1035 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا العلامة أبو بكر الأهدل قام واختصر كتاب، أو معنى صح نظم كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي كاملا في قرابة 520 بيت. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنور صالح أبو زيد قال لم أجد نسخة يعول عليها مطبوعة مضبوطة بدون سقط ولا تحريف.
جميل.
فقام وجمع نسخ خطية لها، وقام وحقق الكتاب، ووجد أن هناك 6 أبيات غير موجودة في النسخة الخطية، وأضافها لأنه وجدها في المطبوع أو بعض كتب المتقدمة يعني الطبعات المتقدمة وأضافها، وخدم الكتاب خدمة رائعة جدا. الكتاب بالكامل مشكول ومرقم وجاهز للحفظ، والكتاب الحقيقة ونظمه سلس وجميل جدا، وخاصة أنه بعض القواعد اختصرها لك من كلام طويل يختصر لك في بيت، ترى جدا رائع هذا الكتاب.
جميل.
طبعا الكتاب أنتم كما ترون أنه العناوين الموجودة هنا تراها من عمل الباحث أو المحقق، معنى أصلح من عمل المحقق وفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله كتاب جميل جدا في فقه الخلاف، وما أكثر ما كتب في هذا الباب الحقيقة، ونسأل الله ينفع بالجهود لأصلا ضراوة المسألة وأثارها النكدة التي نراها على طلبة العلم وأهل العلم ونحو ذلك وغيرهم، يعني عموما وأثارها السيئة النكدة على والخلاف وشر كما قال ابن مسعود ما زال الناس يكتبون فيها، عسى الله ينفع مثل هذه الكتب وتقرب شيء أو تهذب شيء من الأخلاق. سمى صاحبه مهذب معالم في فقه الخلاف، طبعا له كتاب كبير واسع في الخلاف، هو يقول استللت هذا منه، قال استعجالا للفائدة، عسى الله ينجز الأصل. الكلام عنوانه مهذب معالم في فقه الخلاف عند شيخ الإسلام تيمية. قال لماذا شيخ الإسلام؟ قال لأنه من أحسن من تعامل مع الخلاف بالذات مع المخالفين له بالذات يعني، وأراد أن يبين له هذا المعالم عنده لأنه كلمة محل إجماع يعني شيخ الإسلام، وأراد أن يخرج الأصول التي سار عليها شيخ الإسلام ومن حياته التي طبقها وكيف كان يتعامل مع المخالفين، إن كانوا فرقان إن كانوا مذاهبا إن كانوا أشخاصا قضاة، كل واحد كيف كان يتعامل معهم.
جميل.
رحمة الله عليه. الكتاب من جمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد أمجد ابن عبد الرزاق بيات وفقه الله، الكتاب من إصدار الدار الميمنة.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع.
بارك الله.
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا